إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة هامة بعنوان الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، يقول المصنف رحمه الله تعالى: النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، وهذا أحسن تعريف للنسخ وأخفر تعريف. يقول: ومنها يعني نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. مرة ثانية يقول المصنف رحمه الله تعالى: النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، وهذا أحسن تعريف للنسخ وأخفر تعريف. يقول: ومنها يعني نصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وسبق أن أشرنا إلى مسألة الناسخ والمنسوخ، وتعرفنا على معنى النسخ في دروس مضت، وقلنا أن النسخ في لغة العرب يأتي بأحد معنيين: المعنى الأول النقل والكتابة، والمعنى الثاني المحو والإزالة. يبقى النسخ له كم معنى؟ معنيان: الأول النقل والكتابة، والثاني المحو والإزالة. يعني إيه؟ الله تعالى قال في كتابه: إن كنا نستنسخ. نستنسخ يعني إيه؟ يعني نكتب، فأعمالنا لها كتبة يكتبونها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما إيه؟ كاتبين. قال إن كنا نستنسخ يعني نكتب أعمالكم. يبقى ده معنى النسخ في اللغة الكتابة. ولذلك عندما أقول لك مثلا انسخ لي هذه الرسالة يعني انسخها اكتبها بخط جميل. أيوة كده جاهد ما شاء الله. يبقى انسخها يعني ايه اكتب. بارك الله فيك الله يبارك. يبقى ده معنى النسخ في اللغة كتاب. أيضا من معاني النسخ في اللغة المحو والإزالة. انسخ يعني انسح الغي ماشي كده. يبقى في لغة العرب يأتي النسخ كم معنى؟ بمعنى ايه؟ الأول الكتابة، الثاني الإزالة. ده سهل خالص اهو. في مشكلة هنا؟ بقول لك معنى كلمة نسخ واحد، إما معناها الكتابة، اثنين معناها الإزالة. ماشي كده؟ في مشكلة؟ طيب مفيش مشكلة. طب يا ترى النسخ شرعا بقى بيأخذ أي المعنيين؟ أيوة الثاني. يبقى النسخ شرعا إزالة حكم بحكم. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. هو بيقول لك معنى النسخ المراد في نصوص الكتاب والسنة اللي هو معنى الإزالة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه، يعني اتلغت هنجيب أفضل منه أو مثله. يبقى معنى النسخ في الشرع إيه؟ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. يبقى النسخ لا يكون باجتهاد ولا يكون برأي، إنما يكون بنص من القرآن أو من السنة. ما هوش مجال الاجتهاد، وإلا كانت الشريعة ضاعت. كل واحد مش عاجبه حكم يقول لك ده منسوخ، نقعد ننسخ الشرع كله. ولا إيه في زماننا ده بقى كانوا نسخوا لك الشرع كله، أي آية تيجي لا دي منسوخ. الحمد لله إن النسخ إيه لابد له من دليل شرعي من الكتاب أو السنة. يبقى ده معنى كلام المصنف. يقول لنا النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه. يعني إيه؟ ما ممكن اللفظ هو اللي يتنسخ الحكم. يبقى أنت لما تيجي في القرآن في آيات نسخت حكما لا لفظا، وآيات نسخت لفظا لا حكما. ايه الكلام الكبير ده بقى؟ يعني الشيخ واحده واحده علينا الله يكرمك. نضرب مثال، حد الزاني المحصن ايه؟ الراجل، صح كده؟ كان في ايه في سوره النور لفظها رجم الزاني المحصن والشيخ والشيخة إذا زنيتا يرجم البتة. ودي كانت آية سورة النور لفظها كده، يعني الشيخ الكبير يعني المحصن متزوج والشيخة متزوجة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حكمهم الراجل. فنسخت لفظا وبقيت حكما، اترفع لفظها يعني اتنسخ، رفعت لفظا انما الحكم ايه بقي وطبقه النبي عمليا صلى الله عليه وسلم. ماشي. في ايات اخرى بقى نسخت حكما وبقيت لفظا، زي ما نشوف ايات الصيام الان لما نيجي نتكلم على الامثله. فالايه زي ما هي موجوده لكن حكمها ايه اتلغى، اللفظ موجود انما الحكم ايه اتلغى. عشان كده قلت لك ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما دخل المسجد وجد رجلا قصاصا، رجل عمال يتكلم في المغازي وفي السير. طبعا الاسلام كان له حرس حدود يعني في القرون الفاضله، يعني في عهد الصحابه، في عهد التابعين، في عهد تابعي التابعين، ما كانش يجرؤ حد يتكلم في الدين الا بعلم، لان الدين كان له حرس حدود، كان له علماء ما يسمحوش لاي حد يتكلم في الدين بغير علم. انما احنا في زماننا يعني العمليه بقت بلغه المصريين بقت هيصه، كله بيتكلم في الدين وكله عمل شيخ، واضح؟ فبقت مشكله، فعمت البلوى على الامه. فسيدنا علي لما دخل المسجد كده ووجد صاحبنا عمال يتكلم في السير وفي المغازي، ساله سؤالا واحدا، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ هذا السؤال. طبعا الإجابة قال: لا. لأ وبتتكلم؟ ده أنت وقتك مش شايفة بقى. فعلي ماذا فعل؟ فارق أذنيه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. هذه مصيبة خطيرة جدا، لأن مدام مش عارف الناسخ والمنسوخ، في آيات كثيرة جدا في القرآن نسخت حكما وبقيت لفظا، فالآية موجودة في المصحف لكن حكمها ملغي بحكم آخر. يجي صاحبنا مش عارف العلم ده، ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ، فيجي عند الآية يشرحها، هيخرب الدنيا، يخرب الدنيا، واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. يعني شوف قد إيه يا جماعة الإسلام كان عزيز بأهله. سيدنا عمر مثلا في عهده ما كان يجرؤ حد يحدث عن النبي الا الضوابط، يقدر حد يقول قال رسول الله في عهد عمر الا الضوابط الشرعيه؟ عمر ده، عمر سمع ان ابا هريره يكثر من التحديث عن النبي. ابو هريره يعني راويه الاسلام العظيم، عمر سمع بس ان ابو هريره بيكثر من من الحديث عن النبي، قال ابعثه لي. راح لعمر قال: أبا هريرة، بلغني أنك تكثر من التحديث عن رسول الله، أنا سمعت كده أن أنت بتحدث عن النبي. قال: صحيح ما بلغك يا أمير المؤمنين، أي أنا بأكثر من الحديث. قال: أبا هريرة، هل تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كذا ساعة كذا؟ ذكره. قال: نعم أحفظه. قال: ذكرني به. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال له عمر: ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث عن رسول الله ولا حرج، ما دمت عارف ان الله يكذب على النبي هيدخل النار حدث. ما هو اللي عارف الحديث ده لن يجرؤ أن يتكلم بغير علم، واضح؟ وقصة أبو موسى الأشعري المشهورة، قصة أبي موسى الأشعري المشهورة في قضية الاستئذان ثلاثا، عشان تعرف قد إيه الإسلام كان له عزة وقد إيه حرس الحدود، كان حريص على الدين والعلم. أبو موسى الأشعري جه من بلاد اليمن، فراح لبيت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فخبط على الباب أول خطة وقال: أبو موسى. الباب ما فتحش، راح مخبط التاني وقال: عبد الله ابن قيس. ما فتحش الباب. في التالت خبط وقال: الأشعري، يعني جاب اللقب والاسم والكنية. الأول قال الأشعري ده اللقب، طيب ما تفتحلوش الباب. خبط مرة ثانية فقال: طب أقول اسمي، يمكن اللقب مش معروف، عبد الله ابن قيس. ما تفتحش الباب. طيب خبط في الثالثة قال لك: أقول بقى الكنية بقى. عفوا، الأول قال الكنية أبو موسى وفي الآخر هيقول اللقب أهو الأشعري. ما تفتحش الباب. يعمل إيه بقى أبو موسى؟ يعمل إيه؟ هل يجيب حجرة ويخبط ويكسر الباب لازم تفتحه؟ على طول راح عمل الخلف دور وانصرف. ما هو الاستئذان ثلاثا فقط، واحد خبط ما اتفتحش استنى شويه، خبط تاني ما اتفتحش استنى شويه، تالت ما اتفتحش امشي امشي خلاص ما تزنش. هما ثلاثه بس، الا اذا كان اللي موسيقى صحيح او كذا نومه تقيل وقال لك خبط لغايه ما اصحى، دي حاجه تانية، دي حاله. فبنتكلم في المعتاد، انما الحالات الخاصه ما لناش دعوه بيها. لان في ناس يا اخي سبحان الله برضه لازم تحط كل الضوابط هتعمل ايه؟ بيفهموك خطا. يبقى واحد مثلا عنده امتحان، عنده امتحان وقال لصاحبه صحيني بالعافيه لانه متقيل، يقول وراح ماشي سايب ينام يدعي على الامتحان، يقول لك الشيخ قال ثلاثه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في أمور مش محتاجة إن احنا نقول لك. بيقول لك عنده اختبار امتحان في الجامعة وقال لك تعالى صحيني أنا نومي تقيل، يروح يعمل له كده بص يا رامي اصحى يا رامي السلام عليك يا رامي أنا عملت اللي علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لك لا دي حالة خاصة الله يكرمك افهم بقى. طيب فأبو موسى عمل ايه؟ راح منصرف مشي. عمر بيفتح الباب لقى مين اللي ماشي؟ الأشعري. فنده له يا أبا موسى. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ألم تطرق بابنا؟ أنت مش خبطت على الباب؟ قال بلى. قال فليه منصرفت؟ مشيت ليه؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرف، أو كما قال النبي. قال أبا موسى إن لم تأتين بمن يشهد لك أن رسول الله قال لأوجعنك ضربا. دلوقتي كل يقول قال رسول الله، حد بيتكلم معك عمال تقول قال رسول الله، انتوا محتاجين عمر. كان يقدر حد يقول قال رسول الله في عهد عمر؟ الله يرضى عن عمر. عمر قال له تجيب لي حد يشهد ان النبي قال الكلام ده، والا انت عارف عمر لما يتوعد بقى عمر خلاص. ابو موسى بقى جري في طرقات المدينه مضطربا، عمر توعده. فمر كده على جماعه من الانصار، فطبعا شكله باين عليه مصر وحالته بقى. فقالوا ما لك يا أبا موسى أنت إيه؟ قال توعدني عمر. عمر خير؟ قال ذكرته بحديث النبي في الاستئذان ثلاثا، فقال لابد أن تأتي بمن يشهد لك. فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا، قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فقام أبو سعيد معه إلى دار عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول، ذكر الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. أكيد النبي قال الكلام ده، أنا كنت في التجارة أو في السوق ما سمعتوش من النبي، لكن لازم يتثبت أن النبي قال عشان تعرف أن السنة ما جاتلناش كده يعني أبدا، محفوظة بحفظ الله لها، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقال أهل العلم والذكر هنا القرآن والسنة، فسنة النبي محفوظة قيد الله لها الرجال الذين يحفظونها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذن الشاهد أن كان فيه حراسة على الدين، مش أي حد يتكلم في الدين ولا أي حد يقول قال الله ولا قال رسول الله، إن مسؤولية وأمانة. كان علي يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. شوف تاخذ العلم على مين؟ من دين. يبقى كان في حراسه للدين، عشان كده ساد وقاد ومكن لهم. ليه؟ لانه كانوا حراسين على الدين متمسكين بالدين. ماشي. يبقى كان في عنايه وكان في رعايه من الامه للكتاب والسنه. فإذا اللي ما يعرفش الناسخ والمنسوخ لما يجي يتكلم في الآيات وما عندهوش العلم، إيه اللي يحصل؟ يهلك ويهلك غيره. بمجرد أن رأى عليم الرجل يحدث فقط قال له تعال أنت على علم بالناسخ والمنسوخ، قال له لا، ففرق أذني وقال لا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. وهذه أيضا وصيتي للشباب، ما تتكلم في أمر إلا العلم، إن العلم دين، ما تعرفش اسكت، ما تعرفش اسكت، لأن ده دين، خليك في أمر الدنيا، أنت حر أنت خبير في الدنيا، إنما أمر الدين اوعى تتكلم بغير علم. وصيتي لك، لأن ده دين، والكلمة أمانة وستسأل عنها يوم القيامة، إذا قلت قال الله قال رسول الله هتسأل، أمانة. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم إلا بعلم. إذن من الآيات ما نسخ لفظا وبقي حكما، وما نسخ حكما وبقي لفظا، وبقي إيه؟ لفظا. يبقى أنت عرفت الآن حد النسخ اللي هو رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي من الكتاب والسنة، ما ينفعش بالرأي ولا الاجتهاد. يقول الشارح حفظه الله: ولهذا تجد أن معظم الأمثلة التي ادعي فيها النسخ، النسخ عنها مدفوع متى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما وحمل على حال وجب ذلك، وحمل أو حمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين. يبقى عشان نقول بالنسخ لازم نص، فإذا كان عندي نصين متعارضين ما نلجأش للنسخ إلا بعد محاولة الجمع والتوفيق بين النصين. تعذر الجمع بين النصين ننظر إلى النسخ، ولا بد أن يكون بنص، عشان يكون في نسخ لازم نعرف فين الحكم السابق وفين اللاحق يعني التاريخ، ولابد يكون بدليل، إما بقول النبي أن يخبر عن الناس أو بقول الصحابي، لأن الصحابي أعلم بما ورد عن النبي من غيره. واضح؟ يعني أنا عايز أوصل لك الأمر كده بسهولة، أقول لك إن معنى النسخ في الشرع محو حكم شرعي وإلغاؤه بحكم شرعي جديد. نستنتج من ذلك أن أنا عندي كم حكم؟ حكمان: حكم كان بداية وحكم جاء من بعده. الحكم اللي جاء من بعده ألغى العمل بالحكم الأولان، يبقى أنا عندي حكمين: واحد ملغي العمل به وواحد العمل عليه. اللي ملغي اسمه منسوخ، واللي العمل به اسمه ناسخ. واضح كده؟ يبقى أنا عندي حكمين اهو: حكم اتلغى وحكم لغى اللي اتلغى. ده اتلغى، في حكم لغاه، يبقى اللي اتلغى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ منسوخ، يعني ملغي. طب واللي لغاه اسمه ناسخ، وده نص وده نص، ماشي كده؟ يبقى ده الناسخ وده المنسوخ. يبقى المنسوخ حكم رفع، والناسخ حكم رفع ما رفع. واضح؟ المنسوخ حكم رفع، والناسخ حكم رفع ما رفع. واضح الكلام ده؟ الحمد لله. يقول الشارح المصنف هنا يركز على نقطة، وهي أن موطن النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين. يعني عندما يتعذر الجمع بين دليلين متعارضين يبقى ده موطن النسخ. ننظر في النسخ بقى، نركز على نقطة، وهي أن موطن النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين نلجأ إلى النسخ، لأجل أن نخرج من التعارض. وعلى هذا يقول الشارح: وعلى هذا أيهما أولى، الجمع أو النسخ؟ الجمع أولى، ما بنلجأش للنسخ بداية، الأول بنحاول الجمع بين النصين. وذلك هناك كتاب ماتع بعنوان تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ينبغي أن يكون في مكتبة كل طالب علم. الكتاب ده بيعمل إيه؟ بيجمع لك النصوص اللي ظاهرها التعارض وبيجمع بينها، نصوص في السنة والقرآن ظاهرها متعارض ولكن يمكن الجمع بينها، فبيجمع لك بين النصوص اللي ظاهرها إيه؟ التعارض. اسمه إيه بقى الكتاب؟ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وأعتقد أن الكتاب موجود في المكتبة. موجود طيب، الكتاب موجود منه نسخة في المكتبة لمن أراد أن يطلع يعني. يبقى الجمع مقدم، أولا نجمع بين النصين، تعذر الجمع يبقى يأتي إيه؟ النسخ. يأتي النسخ. يقول: والنسخ عمل بالناسخ وإلغاء للمنسوخ. النسخ عمل بالناسخ وإلغاء للمنسوخ. من عندي حكمين، حكم ملغي اللي هو المنسوخ، فالنسخ معنى العمل بالناسخ مش بالمنسوخ. المنسوخ اتلغى، يبقى هنعمل بمين؟ بالناسخ. هنعمل بمين؟ بالناسخ. لما دماغك توجعك تقول عشان اخف، انا لغايه دلوقتي عمال اعيد وزيد في التعريفات لسه، لكن ما خدناش لسه الامثله عشان يتضح المعنى. فلما تلاقي كده دماغك صدعت تقول لي ستوب، في اللغه الالمانيه يعني اقف، وانا اقف، لا انت ما تقولش يا جدع. يقول: وعلى هذا النسخ له شرطان. النسخ له كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول: ألا يمكن الجمع بين الدليلين، فمتى أمكن الجمع لا يعدل إلى النسخ. والشرط الثاني وهو الأساس في باب النسخ: معرفة المتقدم من المتأخر من الدليلين. لازم أعرف أيهما سبق وأيهما جاء بعد، لأن مهم جدا تعرف تاريخ النصين. فمن معرفة التاريخ تعرف فين الناسخ وفين المنسوخ. المنسوخ اللي جه الأول، النسخ اللي جه بعد منه، يبقى لازم أعرف التاريخ، لازم أعرف إيه؟ تاريخ الروايتين أيهما كان أسبق. طب وده أعرفه إزاي؟ إما عن طريق النبي أو عن طريق صحابي، ماشي كده؟ لأن الصحابي أعلم بالتاريخ في الروايات من غيره، ماشي؟ يبقى أنا عندي كم شرط للناس؟ اثنين: واحد، تعذر الجمع بين الدليلين. اثنين، وهو ده الأساس، معرفة المتقدم من المتأخر من النصين عشان أستطيع أقول فين الناسخ وفين المنسوخ، ماشي؟ لأن القاعدة أن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، فلا بد أن نعلم المتقدم من المتأخر. ومعرفة المتقدم من المتأخر ما هي مسألة اجتهادية أبدا. ولهذا أحيانا أنه يطعن في النسخ، يقال: والنسخ لابد فيه من تأخر الناسخ، وهذا غير معلوم. ما دام غير معلوم التاريخ ما نقولش نسخ، ماشي؟ التأخر إما أن يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعلم عن طريق الصحابي، لأن الصحابية حجة في هذا. فأنت إذا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أدي نص جمع الناسخ والمنسوخ. النص ده جمع، النبي جمع فيه بين الناسخ والمنسوخ، بيقول لك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. مين يقول لي فين الناسخ؟ فزوروها ده الناسخ. طب فين المنسوخ؟ نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى أنا عندي حكمين هم. فالنص ده جماعة لي بين الناسخ والمنسوخ. يقول لك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني كان في حكم في البداية ممنوع زيارة القبور. ماشي كده اهو. كنت نهيتكم. كنت دي فعل ايه؟ ماضي. يعني في بداية الإسلام الصحابة سألوا النبي عن زيارة القبور، نهاهم، قال لهم ممنوع، حرام، لا يجوز. الله يحكي ليه؟ قال إنهم لسه في بداية الإسلام، وانتوا عارفين كانوا في الجاهلية الأصنام بتوضع عند القبور وتعبد من دون الله، تقدم لها القرابين والذبائح والنذور، ففي أعمال شركية. والجماعة دول لسه داخلين الإسلام حديثا، لو قلنا لهم روحوا زوروا العقائد الخربة تفضل إيه؟ موجودة، مش هتزول. وعشان كده دايما طالب العلم محتاج لحضانة، عارف الحضانة؟ لغاية ما يتقوى عوده ممكن تسيبه، فدايما محتاج إيه؟ حضانة عشان يفهم ويتربى ويتعلم. فلما يتعلم ياخد مفاتيح العلم، نقول له اقرأ ما شئت وتنقل بين الكتب كيفما شئت واسمع من شئت، لأن خلاص عندك القدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم، بين المقبول والمردود، بين السنة وبين البدعة، فما يتخافش عليك. إنما طول ما أنت لسه عودك صاري، نقول لك ما تسمعش لأي حد، ما تقرأش لأي حد. ليه؟ عشان لسه عودك إيه؟ طاري، فما ينفعش تقرأ لأي حد وإلا الضل، وما ينفعش تسمع لأي حد وإلا الضل. فنقول لك تعلم الأول أصول العلم وخذ المفاتيح على ايد الثقات من العلماء، وبعد كده نقول لك انطلق. ماشي كده؟ كما كان شيوخنا يعلموننا صغارا، حتى في تعليم القرآن تقعد مثلا على ايد الشيخ لازم يصح لك بنفسه الآيات، اقرأها مرة اثنين وثلاثة وانت تردد وراه لغاية ما تقطع شوط في القرآن، وصلت جزئين ثلاثة تمكنت، خدت أحكام التجويد كاملة وأتقنتها، بدأت متقن للقراءة، بعد كده يعمل إيه؟ يقول يا واد يا سيد سمع الربع اللي عليك سماعه، وروح روح بقى احفظ الربع الثانية تعالى لي بكرة سمع، من غير ما يقرأ لي ومن غير ما يصح لي، خلاص. لأن أنت حصلت، بقى عندك قدرة تقرأ لوحدك، بقى عندك قدرة تتقن الحكم. إنما قبل كده لا، لازم يقرأ لك مرة واثنين وثلاث ويقول لك روح اقعد مع نفسك اقرا وتعالى لي تاني، وقبل ما تيجي تروح ترجع له تاني تقرا عليه تاني عشان يسمع قرات صح ولا خطا. ده كان في البدايات. وهكذا، ده اسمه التدرب بقى. فلازم يكون في منهجيه في طلب العلم، كما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وارضاه وغيره، ان الربانيه معناه ان تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، تبدأ معهم واحدة واحدة. يعني بقى لنا 4 سنين الحمد لله مهدنا وهيئنا، خدنا فقه العبادات، دخلنا الحمام، نخش الحمام ازاي، نتوضى ازاي، نصلي ازاي، واحدة واحدة، ها ها ها، بدأنا نخش بقى دلوقتي 4 سنين لا بندرس عقيدة وسطية، بندرس أصول، لأن فيه ماشيين معاك واحدة واحدة، بنطلع سلم درجة درجة عشان تمكن في العلم. واضح؟ لما يكون عندك أصول ما يتخافش عليك. هو ليه أهل الباطل بيخافوا من أهل الحق؟ ليه؟ سألتش نفسك ليه؟ لأن أهل الحق ينورون العقول والبصائر، فعرفت الصح فين والخطأ فين، فدي مشكلة. هم مش عايزينك تعرف الصح، لأنك لو عرفت الصح هيتكشف لك الخطأ. فعشان كده دايما في كل زمان ومكان اهل الباطل يحاربوا اهل الحق. ليه؟ انهم مش عايزين الحق. لان الحق، وجود الحق معناه ايه؟ معناه نور، وفي النور كل شيء بيظهر وبينكشف. انما طول ما في ظلام ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه ظاهره. انما يجي النور يضيء تعرف بقى. يعني حتى في شغل الدنيا، في عندنا كده مهنة النقاشة دي اللي هو الصباغة والدهان، عندنا شغل المهندسين ازاي يجي يقول لك اعمل لي الدهانات دي واستلم منك على اللمبه. ده شغل عالي قوي بقى. يجي المهندس يعمل ايه بعد ما خلصت؟ يجيب اللمبه دي الكشاف ده ويروح حطه على الحائط كده ويوزن بقى يشوف اي ميل. لا الشغل ده ما ينفعش، ده كله معود. غيره بقى ما ياخدش على اللمبه، تعمل حفر براحتك بقى. انما هتشتغل مع مهندس هيعذبك لانه بيستلم منك على ايه؟ على اللمبه، واللمبه يعني نور، وما دام في نور هتتكشف الاخطاء. يو اندرستاند مي؟ هو كده الحق. اما يتوجد في مكان هيعمل ايه؟ هينور. فلما النور ايه اللي هيحصل؟ كل حاجه هتنكشف. فهمنا حاجه؟ طب اشرب الشاي بقى. فمن مصلحه الباطل ان كل حاجه تبقى مظلمه. فلما يجي حد ينور شمعه ولا مصباح لازم نطفيها. ليه تنطفي؟ لان وجودها هيكشف، ولما هيكشف هتبقى مصيبه. فيحاربوه بكل ما اوتوا، بكل ما اوتوا من قوه. ليه؟ لان الحق نور. فعشان كده بقول لك كطالب علم لازم تحصل المفاتيح كويس والاصول كويس، بعد كده نقول لك بقى نرميك في البحر ونقول لك اسبح براحتك بقى. حتى اللي بيضربوه مع السباحه ياخدوا كده اول مره يشيلوا على ايديه، وبعد كده يجيبوا مش عارف بتاعه دي اسمها ايه؟ لا اللي في البحر دي بتاع اللي بتتنفخ دي، بالونه. ريح نفسك. بيسموها عوامه، يحطوا في العوامه ومش عارف ايه، شهر اثنين ثلاثه بدا يبلبط، وعارف بدا يروح جايبه على الشط ويسيبه شويه كده، بدا الواد ابن الايه يجري ويقول له بعد كده يروح يرميه في النص سيبه. تلاقي الواد ابن الايه خلاص بدا يشتغل بعد ما اتدرب. انما لو من غير تدريب ورماه هيشرب بيت ويطلع ماء من كل حته وما نلحقوش. فعشان كده بقول لك مهم جدا التدرج في العلم، ومهم جدا نحافظ على طالب العلم، ومهم جدا يا جماعه ان احنا نحافظ على اهل الحق ونهتم ونرعاهم، لان وجود الحق نور، والنور هيخلي المركب تسير في امان واستقرار وسلام وامن، والخير يعم على الكل. فاي حد يقف قدام النور لازم الكل يقف، لان ده نور. والله سائلنا عن ذلك يوم القيامه. وانا عايز برضه اقول حاجه مهمه تاني، لان في بعض الناس عندهم كده ايه، عشان ما عندوش المفاتيح والاصول ممكن يلخبط في الاحكام، وده اللي بيخاف منه على الشباب خاصه، يعني طلبه العلم. يجي يقول لك عم الشيخ قاعده بتقول ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. كلام سليم، بس تطبقها ازاي؟ يعني بعضهم الله ده فلان الشيخ مثلا هيمشي يبقى ما كانش لله. ما كانش لله ازاي؟ يعني ازاي ما كانش لله؟ طب يعني النبي ما كانش لله؟ النبي قعد في مكه كام سنه؟ سابها ولا ما سابهاش؟ يبقى ما كانش لله؟ انتقل بقى لمكان اخر عشان ايه؟ رسالته تستمر. لان يا جماعه دايما كده في اي مكان يضيق على الحق لابد من الهجره والانتقال. ليه؟ لان الحق ما ينفعش يعيش في اجواء من التوتر باستمرار، في اجواء من التضييق باستمرار. التضييق مع التوتر هيولد مشاكل وفتن، والحق مش بتاع فتن. الحق عايز ينشر النور، فإن ضيق عليه في مكان تفتح له إيه؟ أماكن. يعني مكة كبيئة لم تصلح للخير، فالنبي تركها بأمر السماء، اخرج منها يا محمد، واضح؟ وخرج النبي للمدينة، كانت بيئة تستحق. فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في المدينة؟ بنى أمة. وأقام دولة في 10 سنين فقط، مع أنه قعد 13 سنة فين؟ في مكة. وغير كده ده بعد 8 سنين رجع فاتح لمكة وهم يدخلوا الإسلام بالقوة ويوطوا الرؤوس اللي كانوا بيحاربوا الإسلام دول في مكة. أهو الإسلام بدأ يرجع عزيز وينتصر. طب هل النبي لما رجع كده قعد بقى في مكة؟ لا، ده في ناس نصروا وفي ناس تعبوا، فأنا ما عودش بقى في مكة، أنا ليا المدينة. ده حتى في غزوة حنين النبي وزع الغنائم، فبدأ يدي المهاجرين فقط ويتألف قلوب أناس وما اداش حاجة للأنصار خالص. إيه ده دول نصروك يا محمد وقفوا جنب الإسلام، تيجي في السيء والغنائم ما تدهمش حاجة؟ فبعضهم زعل، عشان برضه أقول لك ما تتعجلش بالزعل من بعض الأمور لغاية ما تتثبت. بعض الأنصار زعلوا، فواحد راح قال للنبي يعني الأنصار زعلانين، أحد الصحابة من الأنصار راح يقول للنبي إذا زعلانين إن أنت تألفت غيرهم فقالك معهم لي. قال يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم أني تألفت قلوبا بالشاء والبعير؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ الله أكبر. فبكوا حتى خضلت لحاهم من كثرة الدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما. ده انتوا هترجعوا معاكم النادي، انا اديت الناس الدنيا، انما انا رجعت لكم انتوا، انا راجع معاكم، انا منكم. فطبعا شوف يا جماعه العظمه دي والوفاء ده والجمال ده، هو ده الحق. فالحق يجمع ولا يفرق، ولازم انت تقتل العلم، مش اي حاجه تاخدها لي تحطها في اي احكام وترميها لي اهو. لا مش اهو، افهم وخليك عاقل. إنما إمتى نقول بقى ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل؟ لما يكون لك إخوان تعاهدتم على الحب في الله ويتنقروا لك وينقلبوا عليك، هنا بقى ما كانتش لله، دي ما كانتش لله. لأن العلاقات لو كانت لله دامت واتصلت سواء في الشدة أو في اللين أو في الرخاء أو في كذا، إنما لما نيجي عند المحك والشدة يعطيك ظهره يبقى ده كان لله؟ أبدا والله ما كان لله. لأن اللي يكون لله ياخد أخوك الصدق، يقول لك من شتت شمله ليجمعك. لما أنت يسد عليك الأمر ثابت أخ يموت من أجله، فين الأخ ده في دنيا الناس؟ قال لا أن تجدوه، لكن وجدناه في عهد النبي، وجدنا الصديق، وجدنا عثمان وعمر، وجدنا مصعب وصهيب وبلال. لما النبي يروح المدينة يأخي بين مين ومين؟ بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع ساري من أثرياء المدينة، ينده لأخي ويقول أنت تعلم أني من أثر أهل المدينة مالا فلك نصف مالي، أنت النصف ولا النصف، وتحتي زوجتان أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. ده الأخ، دي الأخوة. مين اللي صنع الأخوة دي؟ محمد رسول الله. من الذي ألف بين القلوب؟ الله جل وعلا القائل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعبد الرحمن يقول إيه؟ يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، عفة، ما هو تربى على إيد النبي. المجتمع ده كان مجتمع رباني، مجتمع الصحابة، وده نموذج فريد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، حج علينا كلنا، عشان ما تقولش أهو الجيل كان موجود ومن بعدهم جم التابعين والتابعين، أجيال موجود. فزي ما بتقول يا جماعة الحب ليس كلمة تقال، ولكن الحب منهج حياة، مش كلمة بحبك باللسان أبدا. لأن رب طالب علم يبقى فاهم الدين صح، ومش أي كلمة يخبطها. عيب أنت طالب علم، مش أنت اللي ترمي كلمة كده يمين وشمال، أنت طالب علم تكون حريص في المقام ده، تبقى فاهم واعي تحط فين الجملة دي وتحط فين النص ده وتحط فين الآية دي. واضح؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم. فاللي عنده الأصول بقى يا جماعة ثابت فاهم ما يتخافش عليه، نرميك بقى في البحر، اقرأ ما شئت، اسمع من شئت، ما يتخافش عليك، انك عندك مفاتيح العلم، عندك مفاتيح ايه؟ العلم. فهنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ليه نهاهم بقى في الأول؟ قلنا هو في أنصاب عند القبور، وفي شرك وفي جاهلية، لو قلنا لهم روحوا إيه اللي يحصل؟ يفتنوا وتفسد العقائد. لا، يبقى نمنعك، نحطك في الحضانة الأول، حضانة العقيدة والإيمان، اتربى صح؟ خلاص اتربوا، فهموا، فزوروها، ما يتخافش عليكم، روحوا زوروا القبور، لأن فهم. لما تود واحد مش فاهم عند القبر هيصوف حوالين منه ويسجد عليه ويذبح عنده الجمل والبعير ويقول يا سيدي فلان، ما هم موجودين ده في زماننا، موجودين الآن، ويبوس العتبات دول بقى لهم زور القبور، دول يزوروا القبور، دول ما يزوروش خالص، ما يزوروش أي حاجة، دول يتحبسوا. يبقى النص اللي بين يدينا يا جماعة يشتمل على الناسخ والمنسوخ. يبقى أنا كان عندي حكم سابق، هذا الحكم معناه منع زيارة القبور. ليه؟ لأن كان في قرب عهد بجاهلية ويخشى على العقائد، فمنحهم من زيارة القبور لما زاد منسوب الإيمان وزاد عندهم العلم وفهموا كويس إيه اللي حصل، قال فزوروها ما يتخافش الآن عليكم. يبقى فين الناسخ؟ الناسخ فزوروها، أما المنسوخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور. واضح؟ إذن في الحديث استمع الناسخ والمنسوخ، ونص أيضا على الناسخ، يعني قوله فزوروها دليل على أنه هو الناسخ، وقد يعلم عن طريق الصحابي لأن الصحابي شاهد التنزيل، شاهد التنزيل. يبقى إما النبي يخبر عن الناسخ والمنسوخ زي النص اللي قدام مننا، أو الصحابي نفسه يقول لنا ده ناسخ وده منسوخ، فبنجيب كده دليل على قول الصحابي في مقام الناسخ والمنسوخ. في قول الله تعالى في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآيات أي الآية دي منسوخة، يجي واحد بقى مش فاهم ويمسك الآية دي يقرأها ويفسرها وما يعرفش حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ. فالآية بتقول إيه؟ أياما معدودات، ماشي كده؟ فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالآية دي فيها تخيير، إما أنك تصوم أو أنك تطعم، ودي كان بداية التشريع. في البدايات كان المسلم مخير بين الأمرين، تقدر تصوم صوم أو ما تقدرش اطعم، ماشي كده؟ ودي كانت البداية. بعد كده نزلت آية اللي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص بقى فرض على الجميع مش على التخيير. فالآية دي نسخت ما قبلها. عرفنا منين إنها ناسخة؟ من الصحابي. قال إيه الصحابي؟ سيدنا سلمة ابن الأكوع، والحديث في الصحيحين، يقول رضي الله عنه وأرضاه لما تلا الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره، قال: فنسختها الآية التي بعدها، فنسختها الآية التي بعدها. وزاد اقرأ كده في تشريع صيام رمضان هتجد النسخ موجود. في البداية كان كذا تخيير، بعد كده جه الأمر على الجميع مفيش تخيير إلى آخره. طيب، إذن أفادنا سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن الآية الثانية هي المتأخرة، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. يبقى أنا بعرف النسخ عن طريق إما الرسول عليه الصلاة والتسليم أو الصحابي أنه يخبر بأن هذا هنا إيه نسخ، أو الآية دي جت بعد دي، أو النص ده جه بعد ده. فبالطريقين نعرف أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. واضح؟ يواصل الشارح فيقول: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، هذا شرط، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. ماشي، يبقى تعارض تعذر الجمع نلجأ للنسخ، والنسخ لابد أن يكون بنص، لابد أن يكون إيه بنص. يعني تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع يلجأ إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر، وفيما يقرب من 50 ترجيح عند العلماء في الترجيح بين النصوص المتعارضة. يقول الشارح: الشيخ رحمه الله تعالى ضمن موضوع النسخ ضمن موضوع النسخ أدمج موضوع التعارض بين الأدلة، وذكرنا الآن ثلاث طرق للخروج من التعارض، وقد يكون بعض الطلاب ما فهم. ده كلام الشارح بيتكلم إيه الطلاب عنده ما استوعب هذه الطرق، وكأنه يعرف حالنا. ماشي كده. مصطفى يبدأ أوي صرح، رحت المغرب وجيت أنا. يعني المصنف ذكر ثلاث طرق في قضية الجمع، قضية التعارض عفوا، إما الجمع وإما النسخ، والطريقة الثالثة إيه؟ الترجيح. مش بقول لكم شكلكم نايمين. وذلك الشارح يقول: الشيخ رحمه الله ضمن موضوع النسخ أدمج موضوع التعارض بين الأدلة، وذكرنا الآن ثلاث طرق للخروج من التعارض، وقد يكون بعض الطلاب ما فهم ما استوعب هذه الطرق ولا عرف أن المؤلف ذكرها. الشيخ ما ذكر أن من شرط النسخ تعذر الجمع، إذن يكون الطريق الأول للخروج من التعارض الجمع بين الدليلين، الأول طريق ما أمكن الجمع. طيب الجمع ما متعذر جدا، نلجأ إلى النسخ. ماشي كده، ما عرفناش المتقدم من المتأخر، يبقى الترجيح ده الطريق الثالث، يبقى إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح وإما إيه الترجيح. فلما حد يسألك كيف الخروج من التعارض بين الأدلة، قل له عندنا ثلاث طرق: واحد محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين، معرفناش نجمع، تعذر الجمع، نلجأ للنسخ، ما أمكنش النسخ لعدم معرفة المتأخر من المتقدم، نلجأ ليه للترجيح بين الأدلة وفق قواعد الشريعة العامة، شوف اللي يعارض واللي يختلف مع قاعدة عامة أو أصله. ماشي، وده هنعرفه إن شاء الله. يبقى كم طريق للخروج من التعارض؟ شوف الطرق حتى في العلم موسعة، هو برضه يعني في التعارض برضه في طرق ولا إيه؟ سبحان الله، هو شرع الله. اتقفل باب بتفتح أبواب، ده في كل شيء يا جماعة والله، في حياتك الدنيا، في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، حتى أحكام الشرعية، مخارج، في تعارض هنا، طب نجمع، نحاول نجمع بقدر المستطاع، ما عرفناش نجمع، نشوف النسخ، فين المتأخر وفين المتقدم، فين اللوه السابق وفين اللي جه بعد منه، نشوف، ما عرفناش، اختلطت الأمور برضه، ما عرفناش. طيب نلجأ ليه بقى؟ للترجيح وفق ضوابط الشرع، الحق يكون نصب أعيننا دائما، مش انت بتقول الحق أحق أن يتبع؟ تعالوا نشوف بقى الطرق الثلاثة. من عايزك كده لما تدرس العلوم الشرعية تطبقها على واقع المسلمين. ما دي فايدة العلم يا جماعة. كتير من الناس بيسرد العلم نصوصا فقط وبيغفل واقع الأمة واقع المسلمين، فلا تجد بعض الناس عندهم نصوص ولكن لا يستطيع تنزيلها على واقع المسلمين، فعبارة عن مكتبة متنقلة. مكتبة ايه؟ متنقلة فيها علم لكن لا يطبق على واقع ايه؟ المسلمين. يبقى فين فايدة العلم؟ العلم فايدته العمل، فلازم وانت كطالب علم تستفيد هذه المعلومة ان انت لازم تدرسه من اجل العمل وتنزله على واقع المسلمين بضوابط الشرع، بضوابط ايه؟ الشرع. وبكده يفهم العلم، بكده بيفهم العلم عندما يلمس واقعك، يلمس حياتك، يلمس الجانب العملي، تفهم يعني علم. وهكذا علم النبي وأصحابه. يعني مثلا القمر يطلع في كبد السماء، في وسط السماء كده منور منير، النبي ما يعديش الأمر ده كده، لازم يستغله في التربية وفي التعليم والتوجيه. يقول لأصحابه: هل ترون القمر؟ ايه رأي شايفين القمر؟ طبعا كلهم ايوه، قمر بدر منور. قال: هل تضرون في رؤيته؟ يعني في حاجه كده تمنع رؤية عنكم؟ ابدا، سبحان الله، السماء صافيه والقمر منور مضيء. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وازكى التسليم، انكم ترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر لا تضرون في رؤيته، او كما قال النبي ما تصلوا عليه. الله. وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، افهم كويس، الرؤية بالرؤية مش المرء بالمرء. فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شأن، هو السميع البصير. اما يعني يعني كما انك ترى القمر واضحا نيرا فانك سوف ترى ربك جل وعلا. وتوحد الله. النبي كان يستغل الفرصة دي توجيه عملي اهو. الصحابي يجي للنبي يسأله عن قضية البعث، كيف نبعث؟ فسأله النبي سؤال: يا عربي، ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ أنت وأنت جاي شفت إيه؟ قال: يا رسول الله، هذه الأراضي كانت صحراء جرداء، والآن أرى فيها النبات والخضرة والماء. يعني قديمة كانت صحراء، دلوقتي بقى فيها نخيل وفيها زرع وفيها مية. قال: يا عربي، كذلك البعث. خلصت القضية، مش محتاجة بقى معادلات وأدب، سهلة جدا القضية. يعني دي كانت أرض صحراء، أيوة، المطر نزل من السماء، عمل إيه؟ أحياها. وكذلك النشور، كذلك البعث. خلاص الأعرابي ما جاش، خلاص بقى فهم القضية ومشي. واضح؟ فهكذا كان يربي النبي أمته عقيدة صافية نقية واضحة سليمة لا يختلف عليها اثنان. واضح؟ فعشان كده بقول لك كطالب علم لازم العلم تعمل به، تطبقه على واقع المسلمين وتنزل به على واقع الأمة، عشان نستفيد من أخطائنا ونشوف إيه اللي احنا عملناه ونبدأ نعيد حساباتنا ونشوف الصح فين والخطأ فين. واضح؟ ناخد بإيدين المصيب ونقول للمخطئ: أنت مخطئ وابدأ من جديد. ما أنا برضه ما بقتلش المخطئ ولا بموته أبدا، ده الإسلام رحب واسع، يعني بنفتح صدورنا، ابدأ من جديد، باب التوبة مفتوح، وارجع وتعالى وامشي في الصف بس بننظم العمل ونجتهد عشان نوصل لله عز وجل بأمان ونستقر وننجو جميعا مع بعض، ما نسيبش حد يقع مننا. دي المهم. فلازم نفهم يعني علم يا جماعة. هكذا علم النبي أصحابه، وهكذا رب النبي أمته، ربها على خلق الرحمة وعلى خلق الرفق وعلى حب العدل والحق. ماشي كده؟ يبدأ بقى الشارح يشرح لنا طرق الخروج من التعارض. احنا بنتكلم في الوصول اهو، طب ما الوصول منهج حياة بنطبق على واقعنا وحياتنا. حتى في بيتك اتعارضت مع زوجتك، مالكش دعوة انت احسان، انت لسه ما عندكش زوجة، ربنا يزوجك. قول امين. لا قول امين من قلبي. ايوه كده. اختلفت مع الزوجة بقى في تعارض، هي تقول لك اي وانت تقول لها لا، طب نخرج ازاي من التعارض ده؟ نحاول نوفق نجمع، هي بتقول لا ليه وانا بقول ايوه ليه، طب ما نناقش الموضوع، تعالي يا ست الكل انت عايزه ايه؟ انت مبسوط قوي يا رام عايز اتعلم عشان اروح ايه في خلاف ولا ايه؟ طب مش هقول نقعد نوفق بين الاراء يا سيدي، شويه عليك وشويه عليه، ما تجيش بقى تقول لي ايه اصل انا سمعت ان في حديث شاوروهم وخلفوهم، حديث موضوع ليس بحديث، مين قال الكلام ده؟ ايه شاوروهم وخلفوهم؟ طيب افرض رايها صح، نسمع كلامها. شوف ام سلمة رضي الله عنها وارضاها يوم الحديبيه، النبي يقول له اصحابه يلا احلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي، قالوا ايه الصحابه؟ سكتوا مش عايزين ينفذوا. النبي دخل على ام سلمة رضي الله عنها وهو حزين، هلك اصحابه، يا رسول الله لا تحزن، اخرج انت فاحلق راسك واذبح هديك، خلاص انتهت القضيه، انت ما تزعلش، اوعى تزعل، اعمل المطلوب. فالنبي عمل ايه؟ قال لها لا ازاي دول خلفوني وما سمعوش كلامي؟ ابدا، فرسول الله راح خارج النبي حلق راسه وذبح هديه. الصحابه عملوا ايه؟ يقول لك تدافعوا على الحلاق لدرجه ان كانت رؤوسهم هتقطع بالموس من كثره تنفيذهم للامر، وذبحوا هديه. اهو راي ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، مش انت تقول لي شاوروهم وخلفوهم، مين قال الكلام ده؟ يقول لك نقصات عقل ودين، ما شاء الله عليك انت، ما شاء الله عليك انت، الدين بيخر منك والله. يا ابني طب ما تشوف نقصان العقل فين ونقصان الدين فين، الله يهديك. نقصان الدين ان هي بينه يا اخي الله يصلح حالنا وحالك، قال لك بيجي عليها فترات لا تصلي ولا تصوم، فترات الحيض والنفاس محتاجه منك رحمه لانها مضطربه في ظروف تعبانه مضطربه، ده الاسلام خفف عنها، قال لها ما تصليش وما تصوميش، تيجي انت تقل ادبك؟ يعني الاسلام رحمها من الفتره دي، قال سيبوها دي نريحها شويه عشان دلوقتي هي مضطربه، فانت لازم ترحمها، يبقى توقع منها في الفتره دي بقى انها تعلي صوتها وتقفل الباب في وشك وتنيمك في البرد بره، اتوقع منها كل حاجه، خلي معاك اخلاص صدق دايما في الفتره دي يعني، مش للدرجه دي يعني، مش تعمل كده انا بضحك. وقال لها بعد ما تخلصي الفتره دي اقدم عليك من صيام والصلاه، لا ما تقضيهاش رحمه بك، ادي نقصان الدين. طب نقصان العقل، بتغلب العاطفه عن العقل انها تكون ام وزوجه وبنت واخت، لازم يكون عندها قلب كبير قوي عشان عندها مسؤوليه ضخمه قوي، هتبني اجيال وهتربي الرجال ماشي، فبتغلب العاطفه غيرك انت بتغلب جانب العقل الغالب، يعني الغالب الرجال بيغلب، لكن في ناس اصلا لا دي ولا دي ولا عقل ولا عاطفه، ودي مشكله خطيره جدا. فالغالب في الرجال بيغلب جانب ايه؟ العقل، وعشان كده جعل شهاده المراه في بعض الاحكام نصف الرجل نصف ايه؟ في بعض الاحكام. ليه؟ لانها بتغلب جانب العاطفه عن العقل. فتيجي انت بقى كل ما تختلف معاها، النبي قال يا اخي انت في خيبه، لا انت فاهم النبي قال ليه ولا عارف حاجه، وبتكذب على النبي وتسيء للنبي وتخلي المراه تزعل منك وتزعل من النبي، وخاصة لما تكون حديث عادي الإسلام في دول أوروبا هنا يقول لها الكلام ده، إيه ده إيه ده النبي يهين المرأة؟ يا ابني لا يا ابني الله يصلح حالك، أنت المخطئ، ما ترفعليش حواجبك. فافهم بقى النبي لماذا قال وإيه الضابط الشرعي عشان ما تعقش. والمشكلة لما يجي يقول لك أخ ملتزم، والله بدأت أكره كلمة ملتزم دي، عايزين نقول أخ مستقيم ونتعلم بقى الألفاظ الشرعية بقى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قالش ثم التزموا، قال ثم إيه؟ استقاموا. المستقيم ده عنده علم وفهم، عنده علم وفهم، تلاقي أخ ما شاء الله عليه وهو اللي بينفر الناس من النبي، وهو اللي بينفر الناس، وهو اللي يقول لزوجته الكلام ده عيب عليه. ده النبي قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعلى ما في الضلع أعوجه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل معوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. ده بيبين لك طبيعة خلق المرأة خلقت من ضلع. فين الضلع ده يا جماعة؟ هنا القفص الصدري ده. تخيل نفسك بلا ضلع هتبقى بالضبط كده بلوزة. عارف الجيلي؟ اه والله هتبقى جيلي حتة جلدة. يعني الضلع ده اللي بيحفظ قوامك كإنسان هي المرأة كده في البيت. ضلع في البيت المرأة هو بلاش انت اللي من غير زوجة ده عارف الكلام ده. يعني لينا اخ هنا ربنا يحفظه جه من الحج فزوجته مسفرة البلد يقول لي انا عرفت قد ايه يا عم الشيخ انت بتتحمل مطبوع بس مش قادر مش قادر. يقول لك كل حاجة ملخبطة. واحد تاني اهو تروح عنده البيت مشكلة ما تلاقيش مكان تقعد فيه. ايه يا ابني في ايه؟ ما فيش زوجة. اتعدل؟ طب الحمد لله. فالمرأة في البيت يا جماعة انتوا عارفين قيمتها ولا لا؟ يا الله زوجة في البيت يا جماعة كنز. مش النبي قال كده؟ خير ما يكنز المرء بعد الإيمان زوجة صالحة. فخلي بالكم من النساء واستوصوا بالنساء خيرا. فما فيش كل شويه تقول لي وتقعد ففي خلاف بينك وبينها. نجمع الاراء الاول نقعد كده على الطاوله زي ما تقولوا ونقعد ندردش ونتكلم. انا عايز اقول للشباب المتزوج حديثا وحتى الرجال اللي متجوزين قديما ليه ما نعملش كده في البيوت يوم في الاسبوع مجلس عائلي نقعد مع الزوجه والاولاد نشوف مشاكلهم وطلباتهم ودي لكل واحد فرصة الكلام خليها تتكلم واسمع منها واسمع من ولادك بيحبوا ايه بيكرهوا ايه اللي بيزعلهم اللي بيضايقهم اللي تعبهم في المدرسة في الدراسة اسألهم واتكلم معاهم. اسأل زوجتك اللي مضايقها ايه اللي تعب. والله يا جماعة لو عملنا كل أسبوع ساعة مع الزوجة والأولاد هتتحل كل مشاكلنا في بيوتنا. إنها مشكلة أنت ما عندكش وقت تقعد لها لكن عندك وقت للعب بره وعندك وقت للمراميطة بره وعندك وقت للعزومات بره. إنما جوه لا. ثم الفين إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. مش ده كلام النبي ولا إيه؟ فين ده في بيوتنا؟ انت ممكن تقعد مع اصحابك ثلاث اربع ساعات بتضحك وتهرج وتروح وتيجي وتاكل وتشرب. طب بالله عليك عملت كده مع زوجتك واولادك؟ قعدت كده وضحكت وهرجت وعمال تقول نكت؟ طب ما تقول لها كمان دعابه كده حلوه صادقه وتضحكوا انت وهي انت وزوجتك. مره قلت لها كده ما جيت مره قلت لها بقول لها فاكر لما جينا نتجوز وابوكي قال لي عايز مهر قد كده؟ يعني حتى ما يجي يحكي لها يسد نفسها. والله امك لما كانت وتقلب خناق يا راجل عيب عليك الله يهديك. فنحاول اولا نجمع. لازم نجمع الشمل يا جماعه لازم نجمع الشمل. فاول الطرق الجمع متى امكن الجمع بين الدليلين تعين الجمع. ما دام يمكن الجمع نجمع. ويضرب لنا هنا مثال خلي بالك بقى معايا كده. ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر يعني في حجة الوداع صلاها في مكة. خلي بالك ده حديث في صحيح الإمام مسلم انقل معايا. وحديث ابن عمر أيضا عند الإمام مسلم. خليك معايا ركز معايا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمنى. ده صحيح وده صحيح. تيجي بقى طالب علم يقف هنا ايه ده بقى النبي صلى يعني حج حجة واحدة فقط صح؟
حجة الوداع، وكان في يوم نحر واحد فقط صح في الحج. طب النبي بقى صلى في مكة الظهر ولا في ميناء؟ الحديث ده بيقول في مكة وده بيقول في ميناء، ده مش ممكن الجامع يا عم الشيخ. لا والله ممكن، بس انت لازم تفهم كويس. العلماء يجمعوا ازاي؟ يقول لك سبحان الله هذا صحيح وهذا صحيح. ازاي يا عم الشيخ؟ يقول لك تعال نيجي نشوف حديث جابر النبي صلى فين في مكة، وده صحيح. النبي بعد ما رمى جمرة العقبة الكبرى راح متوجع على طول لايه؟ لمكة. فصلى الظهر فين؟ الصحابة كتير منهم موجود في ميناء، فانتظروا النبي عشان يصلي بيهم الظهر. كل شيء جاء رسول الله ما زال، جاء النبي النبي اهو جه، فلقاهم ما صلوش، راح دخل صلى بيهم ايه؟ الظهر. فجابر راى النبي صلى الظهر فين؟ في مكة. وابن عمر شاف النبي صلى الظهر فين؟ في ميناء. يبقى صلى هنا وصلى هنا. في تعارض؟ مفيش تعارض. نشرب الماء. يبقى نجمع الاول. هي بتقول لك انا عايز اروح عند ماما، وانت تقول لها نروح عند بابا. يا سيدي مات، نروح عند ماما وبابا، ايه رايك؟ انت عايز تروح عند مامتك وعايز تروح عند مامتك نفس اليوم، ماشي يا ست، معاك السياره، خليك ذكي، اليوم طويل. نقول لها ايه رايك نتغدى عند مامتك ونتعشى عند ماما؟ خلاص اه والله وفتحت. تروح واخدها بالنهار عند مامتها، تتغدى عند مامتها وتتبسط وهي يلا عشان ماما، وروح واخدها بالليل عند مامتك وتعشى عند مامتك وتتبسط وارجع نام انت وهي، ولا ايه؟ انما تقفلش لا النهارده عند ام انا، وهي تقول لك عند ام انا، قامت مشكله. ما عشان انت مش ذكي، انت رامي مثلا، انت لو ذكي كنت. فنحاول الجامع الاول نوفق الاراء قدر المستطاع. ما عرفناش الطريق الثاني بقى، ما عرفناش نجمع، يبقى النسخ. الطريق الثاني ايه؟ النسخ. ما دام الاثنين تعارضوا يبقى واحد فيهم ناسخ والثاني منسوخ، فنبحث ايهما اسبق. فاللي جه الاول اتلغى، واللي جه بعديه العمل بيه، ماشي كده؟ يبقى ده النسخ. وخدنا عليه المثال السابق، نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ماشي؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، خلاص ده معروف. يبقى الاولاني خلاص اتلغى، يبقى العمل بالايه؟ بالثاني. الطريق الثالث بقى الترجيح بين الدليلين. ما عرفناش النسخ، ما عرفناش فين المتقدم وفين المتاخر، نلجا للطريق الثالث هو الترجيح بين الادله. الترجيح يا اخواني امر صعب، ده كلام الشارح، لانه ينبني على جمع مرجحات خارجيه تؤيد كفه، ترجح كفه، كفه واحد من الدليلين. لازم يكون في ترجيح ايهما الراجح وأيهما المرجوح. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله اهتموا بموضوع المرجحات وعدوها وعددوها إلى أنواع كثيرة تصل إلى 50 أو أكثر. كل هذا يدلك على أن المرجحات الخارجية أمرها ليس بالأمر السهل. شفت العلم صعب إزاي لما تيجي ترجح؟ عشان كده كثيرا ما تسمعوني يقول لكم اوعى تنقل عني شيء، صح؟ فاكر؟ لأن قضية النقل خطيرة جدا، قضية النقل تحتاج إلى طالب علم متقن يتمكن من الترجيح عشان ما ياخدش كلام العلماء على الإطلاقات. يعني لماذا يساء لبعض أهل العلم؟ لأن النقل عنهم ليس من طلاب العلم، فبينقل كلاما خاطئا دون قيود، ويتهم فيها مين؟ العلماء. والعلماء من هذا براء، الخطأ جه منين؟ من الصغار اللي نقلوا وروجوا. الشيخ قال والشيخ ما قال بهذه الطريقة، انت فهمت خطأ ولم تتمكن انت من التمييز، فعشان كده لما نقل نقلت ما فهمت على ان الشيخ قال والشيخ ما قال، واضح؟ فدي مشكله خطيره تاني، فما تنقلش الا بعلم. يقول رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى: والرحمه تجوز على الاحياء والاموات. مثال لهذا يوضح. ورد حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. مفهوم طبعا. طيب مفهوم ده؟ انت تفكر في ايه؟ فده حديث صحيح، من مس ذكره فليتوضا. عارضه حديث طلق بن علي عن ابيه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره او يمس ذكره عليه وضوء، قال: هو ما هو إلا هل هو إلا بضعة منك؟ ده جزء منك. هنا يقول من مس ذكره فليتوضأ، وهنا يقول أهلا هل هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك، تتوضأ ليه يعني؟ فاهم؟ طبعا. يبقى ده عكس ده، الحديث ده عكس ده. والله أنا خايف بعد كده واحد يقول لي يعني إيه؟ أنت فاهم؟ طيب الحمد لله. يقول الشارح: يعني مثل ما إذا مسست إصبعك ما عليك وضوء. وهذا أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فيه تعارض الآن، فيه تعارض، هذا دليل يوجب الوضوء وهذا دليل يقول ما في وضوء. طب نعمل إيه في المسألة دي بقى؟ دي مشكلة بقت معضلة، نتوضى ولا ما نتوضاش؟ حديث يقول لك اتوضى، حديث يقول لك ما تتوضى، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نسأل أهل العلم. ما دام ما نعرفش نسأل أهل إيه؟ العلم. فالشارح يقول لنا: طبعا هذه المسألة موضوع الحديث فيه كلام العلماء طويل، لكن يعنينا كلام من سلكوا مسلك الترجيح، فهم رجحوا حديث بصرة بنت صفوان يعني تتوضأ. العلماء رجحوا أنك تتوضأ، إذا ما مسست ذكرك تتوضأ. حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. رجحوا حديث بصرة بنت صفوان وقرروا أنه يجب الوضوء من مس الذكر. وبخصوص مهم جدا يا جماعة، زي ما قلت لك في طلب العلم اللغة، يعني دعابة بقى كده، خرجكم اللي انتوا فيه شوية دعابة كده بخصوص الذكر والذكر. يعني بعض الإخوان كده اللي يخرجوا في المساجد وتنقلوا، فقاموا بعد صلاة الفجر كده قدموا أحدهم يعني يقول بيان أو كلمة، فصاحبنا على قده يعني فمسك الكتاب، والباب اسمه فضل حلق الذكر، ده الباب اسمه كده، فعشان ما فيش لغة قال ايه؟ هنتكلم ان شاء الله في باب فضل حلق الذكر. طبعا بعد الفجر كويس الناس نايمين اصلا مش فاهمين حاجه. باب فضل حلق الذكر يا جماعه، حلق الذكر في مجالس العلماء. يبقى العلماء رجحوا حديث بصرة وقرروا انه يجب الوضوء من مس الذكر. هنا الذكر، حد يقول لك ايه؟ طب الوضوء من مس الذكر يعني الواحد لو ذكر ربنا يتوضا لازم يتوضا؟ يعني يا عم اسمه الذكر هنا، اوعى التصحيف، خلي بالك من اللغه. طيب، وايدوا ترجيحهم على عده موجودات. ما هي موجوده بالدليل الثاني؟ بالدليل ايه الثاني؟ الاول قالوا ان العمل بحديث بصرة احوط وابر للذمة، خدوا بالحيطه، الذي توضا عليه مدخل، ما عليه مدخل. واحد اتوضى عليه مدخل، ابدا اغلق الباب، ما دام في تعارض اتوضى يا اخي واخلص بقى، هتقعد تقرفنا ليه؟ ماشي خد بحديث بصرة واتوضى عشان ما توسوسش. هنغلق الباب. طيب يبقى ده الأحوى. لكن الذي لم يتوضأ عليه مدخل، عليه إيه؟ مدخل. من الذي يقول له لابد أن تتوضأ؟ إذن الوضوء أحوط وأبر للذم وأبرأ للذم، أدي واحد. الأمر الثاني أن حديث بصرة ناقليه أكثر، لأنه ورد عن عدد من الصحابة أيضا غير بصرة بنت صفوان، ومصححيه من العلماء أكثر. بنشوف لنقل الحديث نفسه الرواة، حديث بصرة اتنقل عن أكثر من صحابي غير بصرة رضي الله عنه وأرضاه، واللي صحح حديث بصرة من العلماء أكثر من حديث إيه؟ طلق ابن علي. خليك الترجيحات على المستهد. ثلاثة، وهذا من المرجحات الذي يذكرها العلماء في باب المرجحات، يضعون قاعدة يقولون الدليل الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية، ويقصدون بالبراءة الأصلية حالة النسخ قبل ورود الشرع، النسخ قبل أن يجيء الإسلام أو قبل أن يوجب الوضوء، يتوضؤون من مس الذكر أم لا يتوضؤون؟ ما يتوضؤون، يشرعونهم يتوضؤون، ما قال لهم توضأ ما فيه. طب جه الشرع بالوضوء، جه الشرع بإيه؟ أي الدليلين الذي على البراءة وأي الدليلين الذي نقل عن البراءة؟ حديث بصرة ناقل وحديث طلق ابن علي مبقن على البراءة، لأنه لم يأتي بشيء جديد. يعني طلق ابن علي ما جابش قال لك توضأ، يبقى ده البراء. طب اللي نقل من البراء الأمر تاني مين؟ حديث بصرة، من مس ذكره فليتوضأ. يبقى ناخد بده، ناخد بحديث بصرة لأنه ناقل عن البراء. ناقل عن إيه؟ البراء. يقول طيب ليه نرجح الناقل؟ ده كلام الشيخ بيتناقش مع الطلبة، يعني ليه ما نجعل الناس على ما هم عليه؟ قال لك لا، الناقل معه زيادة علم من الموجود عن المتبقي، ده عنده زيادة علم، ودي قاعدة عند المحدثين. يعني مثلا ما تيجي مثلا في قضية البول من قعود ومن قيام، وردت أحاديث أن النبي كان يبول قاعدة، وأحاديث أن النبي بال قائمة، ماشي كده؟ فقال لك حديث حذيفة حديث فيه زيادة علم، يعني اللي قال النبي نهى النبي يعني إنما ما بال قائما ما شافش النبي بال قائما، هو حديث صحيح. أنت ما رأيت، طب حذيفة رأى النبي بال قائما، يبقى معاه إيه؟ زيادة علم. ولكن أقول لك لما تيجي تبول من قيام تحرى بقى، ما تكونش في مهب ريح، عشان لما تيجي تبول هتبول على نفسك فتعس الريح، يعني خلي الريح ورا منك عشان ما إيه، وتشوف أرض ريخ ولينة ما تجيش على صخرة حجرة هترجع عليك تاني، وهكذا يعني. يعني خليك يعني إيه، لازم يكون عندك في كل حاجة بستير. يعني أخي بيحكي لنا دعابة حقيقة حصلت، لأن يعني ربنا يعطينا وإياكم حبس البول والكلام ده كله يعني صحيح. فسبحان الله، يقول لك هو كان مسافر وفي أوروبا هنا يعني، وبعدين في الطريق الزنا قوي، عايز يقضي حاجاته بأي وسيلة، مش لاقي مكان، جري جري بالسيارة، اوه لما لا تنك الشتيلة ومش قادر بقى خلاص هيموت، وراح جري جري على الحمام وراح قلع السرور وراح قعد وراح ارتاح، وبعد ما خلص اكتشف انه ما قلعش السرور الداخلي. ده بعد ما خلص طبعا. فالناقل عنده زيادة علم، فده من دوات الترجيح بين الأدلة. يقول وكما قلت لكم يا أخواني، المسألة مبنية على موضوع الترجيح، وأن بعض العلماء قال بالنسخ، وبعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية قال بالجمع. يحمل حديث بصرة بن صفوان على الاستحباب، فيرى شيخ الإسلام تيمية أن الوضوء من مس الذكر ليس بواجب إنما هو مستحب، لكن المسألة مفروضة، أي على رأي من يقول بالترجيح. نقطة أخيرة في التعارض، اعلم علم اليقين أن نصوص الشريعة في حد ذاتها لا تتعارض، إنما التعارض بحسب نظر المجتهد الواحد من سببين، إما لقلة علمه أو لخلل في فهمه، من هنا يأتي التعارض، وإلا أصلا نصوص الشريعة ما فيها تعارض. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله يتحدى يقول يقول إن اللي يقول لي إن فيه دليلين متعارضين يجيب لي الدليلين، يجيب لي الدليلين ألف بينهما، يأتي لي بالدليلين وألف بينهما أنا، يعني بيتحدى يقول لك ما فيش أدلة متعارضة، واللي عنده تعارض يجيبهولي وأنا ألف دليل متعارضة. ده ابن خزيمة رحمه الله يقصد بهذا أن أولا الشريعة ما فيها تعارض، الشيء الثاني أنه الغالب أنه ما فيه تعارض وإلا وفي خروج من التعارض بالطرق التي سمعها. يعني زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وتفتكروا عن قضية التعارض بين النقل والعقل، وقلت لا يوجد تعارض مطلقا بين العقل الصريح والنقل الصحيح. انت بيجي التعارض، التعارض بيجي منين؟ اما ان يكون النقل غير صحيح او يكون العقل غير صريح. فلو العقل تعبان النص صح، انما عقلك تعبان مش تفهمه، فنقول لك روح للعلماء يفهموه لك، مفيش تعارض ولا حاجه، بس اسال العلماء. او ان يكون النص موضوع او مكذوب على النبي، فهنا لازم يكون في تعارض، فبرضه ترجع للعلماء يقول لك النص ده لا يصح، وعشان كده جه ايه التعارض. بهذا القدر اخوتاه نصل الى مساله مهمه جدا بعنوان تعارض اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله، تعارض اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله، ودي مساله محتاجه لبيان ولشرح. ان قدر بقاء وكان اللقاء واصل، اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.